بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. ضيفنا الدائم كما تعودنا الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمع الماجد في دولة الإمارات العربية المتحدة. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد،
شرفنا وجودك دكتور.
زادك الله وشرفنا ورفعتنا.
دكتور، نحن كما لدينا متعلقات في الحلقة الماضية ونحاول إن شاء الله اليوم أن ننهيها، ولكن موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى الدراسة، موضوع الدراسة. فلو تكرمت علينا أن ننتهي مما تعلق في حلقات ماضية ومن ثم نكمل أو ندخل في موضوع درسنا بإذن
الله. إن شاء الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. نحن كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع التوثيق، وبقت عندنا كما تفضلت بعض المتعلقات يعني نحتاج أن نتوقف عندها، لأن أهم ما في الموضوع هو حقيقة يعني كيفية إخراج النص إخراجا علميا سليما، ولا سيما التعليقات الوافية على هذا النص وما يتعلق به. وذكرنا منها جملة مما يجب أن يعني يخرج، وذكرنا منها الآيات القرآنية وكيف يتم تخريجها، وذكرنا الأحاديث الشريفة، وذكرنا الأمثال والأقوال والآثار، وذكرنا أيضا الأعلام وتراجم الأعلام وكيفية التعليق على تراجم الأعلام الذين يمر ذكرهم في المتن. وبقيت أيضا موضوع المصطلحات التي ترد في بعض الكتب، يعني كثيرا من المؤلفات يعني يرمز أصحابها أو يتخذ أصحابها رموزا ما، فهذه الرموز يعني ربما اسم علم يتكرر، مثل كلمة مثلا سيبوي، يعني ربما يشرح كتاب سيبويه أو هذا الكتاب يكون يشرح كتاب سيبويه، فعوضا من أن يقول قال سيبويه قال سيبويه قال سيبويه قد يرمز إليه بكلمة سين أو بحرف سين، أو أيضا ربما يعني شارح يرمز له بالشين، كذلك مثلا حرف النون يرمز إليه دائما بالناظم، مثلا إذا كان الشارح أو أراد أن يشرح منظومة معينة يقول قال الناظم. يعني قد بدل أن يعني يذكر الأسماء كثيرة أو يذكر هذه المصطلحات كثيرة، خذ مثلا الشاطبية للإمام الشاطبي، هذه كلها مصطلحات رمز للقراء لكل قارئ برمز معين، ثم إذا اجتمع أكثر من قارئ يرمز إليهم برمز، إذا اجتمع ثلاثة يرمز إليهم برمز ما يسميهم اسما معينا، وإذا انفرد منهم أيضا الراوي أيضا يعرفها أهل هذا الفن. كذلك مثل تمر بعض المصطلحات الخاصة بنفس العلم، خذ مثال مثلا كلمة بالكتب القراءات تمر منها الإضغام المد الإخفاء، هذه الأمور القارئ ابتداء يجب أن يعلم ماذا تعني كلمة المد، ماذا تعني كلمة الإضغام، ماذا تعني كلمة الإخفاء. فعلى المحقق أيضا أن يعرف هذه المصطلحات بما لا يزيد عن سطرين. ومن مظانها هناك كتب اختصت أيضا بتعريف، مثل كتاب التعريفات للجرجاني، كتاب التعريفات للجرجاني اختص بأي شيء بذكر هذه التعريفات، كتاب مثلا معجم المصطلحات البلاغية الذي وضعه أحمد مطلوب للمصطلحات البلاغية، وهناك أشياء كثيرة. من هذه مثلا ربما يعني قد تقرأ أنت في كتاب تفسير الطبري، أو تقرأ في بعض كتب النحاة في معاني القرآن الفراء وما شكل ذلك، يعني من لم يعتد هذه الأمور قد يسمي يعني مصطلحات النحو، كما تعلم مصطلحات النحو في عندها الكوفة في بعض منها مسميات تختلف، والشائع بالنحو نحو أهل البصرة، مثلا ضمير الفصل عندها البصرة ضمير الفصل يسمى عند أهل الكوفة مثلا عماد. خذ هذا النص مثلا من أبي جعفر الطبري، ماذا يقول في التفسير؟ في تفسير وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر، قال وقوله هو عماد. يعني كلمة عماد هذه كقارئ أنت ربما ما تعني مطلع على مصطلحات أهل الكوفة، لا تعرف معنى هذا المصطلح ولا تعرف مدلالة هذا المصطلح عندهم، فعلى المحقق في مثل هذه أن يضع هامشا فوق كلمة عماد ويقول يعني ضمير الفصل وهو مصطلح خاص بها الكوفة. هناك كتب أيضا مختصة بنحو أهل الكوفة والمصطلحات أهل الكوفة أيضا يحال إليها.
يعني دكتور فقط يضع هامش أم قد يفصل مثلا ورقة في نهاية الكتاب أو في بداية في موضع معين يكتب فيها كل المصطلحات التي وردت؟
هذا الأمر في موطنه يجب أن يفسر، يعني في المتن يجب أن يفسر حتى لا تضطر أنت كقارئ كلما مر مصطلح تعود إلى نهاية الكتاب أو بداية الكتاب في الموضع الذي فسرت فيه المصطلحات، في موضعه يجب أن يفسر. الأمر الثاني ممكن أيضا أن تضع أنت فهرسا لهذه المصطلحات التي وردت في الكتاب أو تفسرها تقول بباب الدراسة المصطلحات والرموز التي استعملها المؤلف أيضا تضع هذه. لكن إذا كانت كثيرة مثل هذه مثلا بكتب القراءات التي تحدثت عنها من ضمن العلم هي، لكن ليست فقط خاصة بهذا المؤلف وإنما هي في هذا العلم موجودة ومدرجة، فيمكن أن تفهرسها أيضا في نهاية الكتاب. من ذلك مثلا قال الفراء في معاني لم يوضع العماد على أن يكون لنصب أو لرفع أو لخفض،
وكما يعني موضح للشاشة أمامنا
أيضا
باللون الأحمر وضعنا عماد
أيضا. أحسن شكر الله لك. فهذه الكلمات يعني يجب أن تفسر وتبين حتى يكون القارئ على بينة من أمره فيما يقرأ، لا يحتاج العودة إلى كتب أخرى، يعني يجب أن تعطيه الحل كامل وفي شافي كونك محقق لهذا الكتاب.
طيب دكتور، مثلا هذه أنت الآن ذكرت المصطلحات أو العبارات أو الاختصارات التي وضعها العلماء السابقين، فهل لي أنا مثلا كمحقق أن أختصر من عندي بعض الكلمات الخاصة بي أنا التي
أكيد المحقق أيضا له مصطلحاته أنت، وهذا سوف يذكر في باب الدراسة. كمحقق أنت يعني حتى الكتب في الحاشية لا تذكرها بمسميات كثيرة، عندك بعض المصطلحات والرموز مثلا الأقواس التي تحدثنا عنها وهي الحاصرة التي سميناها تكون على شكل معقوفة، هذه الحاصرة يجب أن تضعها أنت في أثناء منهج التحقيق، تقول المصطلحات والرموز أو دلالة المصطلحات والرموز التي استعملتها في التحقيق، تقول مثلا هاتين الحاصرتين تذكر أو تقول أن هاتين الحاصلتين هما لأي شيء، هما مثلا للنص الساقط من الأصل، الأقواس العادية أو القوسان العاديان مثلا لحصر الحديث الشريف، القوسين المدمجين أو القوسان المدمجان هما لحصر ماذا، لحصر مثلا النصوص المقتبسة. وأيضا ربما تضطر أنت أيضا استعمال رموز تستعملها في التحقيق، لا تحتاج أن تكرر هذا الكلام، وبالتالي يجب عليك أن تفسر هذا الكلام كذلك في الدراسة. المهم يجب ألا تبقي شيئا مبهما، يجب ألا تبقي شيئا مبهما، وعليك أيضا ألا تستغرق في تفسير هذا المبهم بحيث يأخذ منك سطور طويلة أو نصف صفحة أو ما شكل ذلك كما يفعل بعض الناس. يعني أيضا الإقلال أو الإكثار أحيانا كالإقلال، يعني ويجب أن يكون الشيء معتدل، تعريف الشيء يجب أن لا يزيد على سطرين بالأكثر. طيب من هذه الأمور أسماء الأعلام ونساء أسماء الأعلام، كذلك يجب أن تعرف بأسماء الأعلام ونسب هؤلاء الأسماء، وكذلك أسماء البلدان، كل كتب يمر فيها أسماء بلدان وأسماء مناطق وأسماء يعني بويتات، أسماء يعني طرق ودرب، أشكال وألوان حسب طبيعة الكتاب. طيب هذه المسميات، بعضها قد يكون غزال غير معروف الآن، فالقارئ لا يعرف هل هذا مثلا اسم قبيلة أم اسم مكان، اسم شاعر، اسم شخص، اسم كذا، فعليك كمحقق أن تعرف به. لكن هناك بعض المسميات يعني مثل البلدان المشهورة من العواصم المشهورة والبلدان المشهورة تعرف مثلا وقيل العراق، تعرف بالعراق، فلا ينبغي بمثل هذه الأمور، أو تعرف مثلا ببلاد الشام أو تعرف بدمشق أو تعرف ببغداد أو تعرف هذه الأشياء، المسميات الظاهرة الواضحة يعني يجب أن لا يعرف بها أو تعرف. لكن في مثل هذه الأسماء المسميات البلدان هناك مجموعة من الكتب يمكن ترجع إلى معجم بلدان لياقوت الحموي، وبالتالي تستطيع أن تخرجها. الكتب الواردة في النص يعني أيضا المؤلف أحيانا يعتمد على بعض المصادر وبعض الكتب فينقل منها، هذه الكتب يعني من الضرورة بمكان على المحقق أن يضع هامش فوق هذه الكتب، اللهم إلا أن تكون مشهورة، يعني يوضع هامش على هذا الكتاب ويقول مثلا هذا الكتاب مطبوع بتحقيق فلان، أو هذا الكتاب مخطوط في مكان كذا، أو الكتاب مفقود ولم يذكر، يعني يجب أن يضع علامة أو إشارة، فضلا عن الفهرس الذي يجب أن يصنعه في النهاية، يجب أن يعرف بالكتب وأسماء الكتب التي ترد في النص. أيضا الموضوع الأهم وهو التعليق على أقوال المؤلف، موضوع التعليق على أقوال المؤلف، المؤلف يعني يجب هو أن يصنع شيئا في كتابه، وإلا إن لم تكن هناك حاجة لوضع هذا الكتاب لما وضع، وبالتالي المؤلف نفسه يجب أن يقول شيئا، والكتاب المخطوط أو الكتاب إن يعني إن كان قد جمع جمعا من دون تدخل المؤلف أو لم يضع فيه رأي أو ما شكل ذلك، لم تكن فيه شخصية واضحة، يعني تقل قيمة الكتاب ولا يلتفت إليه. لكن الكتاب القيم هو عندما ترى شخصية المؤلف فيه، عندما ترى شخصية المؤلف فيه، كيف يعني؟ ربما يجمع مجموعة من أقوال من سبقوه فيرد عليهم، أو ربما يتخذ رأيا آخر يعني موازي، أو ربما يؤيد أو ربما يناقض. وبالتالي فمثل هذه الأمور أنت يجب أن تتوقف عندما قال المؤلف. طيب هل هو فعلا، هل هو يعني على حق فيما ذهب إليه؟ تناقش هذه الأدلة أنت والحجج والبراهين التي اعتمد عليها. ربما اعتمد على حديث وخالف مثلا الجمهور واعتمد على حديث، الحديث تبين لك أنت كباحث أنت وبين يديك مجموعة من الكتب التي لم تكن بين يدي المؤلف هذا، يعني وقفت أنه هذا الحديث ضعيف. فهنا يجب عليك أن تتدخل كمحقق، أيضا تبرز شخصيتك، تقول هنا المؤلف جانب الصواب فيما ذهب إليه لأنه اعتمد على حديث ضعيف وقد ضعفه فلان وفلان فلان، لكن ربما هذا التضعيف هو لم يصل إليه.
يعني هو محقق أولا وأخيرا، لابد أن
يجب أن تتدخل. طبعا يجب أن تتدخل، لكن يعني أحيانا في أقوال وآراء وافق فيها الجمهور، يعني لا يتوقف عندها موافق الجمهور، لكن في الآراء التي مثلا فيها خلاف فيها كذا يجب التوقف عند هذه الأمور. الأشياء الأخرى ربما أنت تحقق كتاب بمعنى ليس على المذهب أهل السنة والجماعة، قد تحقق كتابا في العقيدة أو تحقق كتابا في موضوع ما حتى لو كان في التفسير وليس على مذهب أهل السنة والجماعة، يعني ربما أنت تريد أن تقوم هذا النص وتقوم هذا الكتاب، يعني في الآراء التي يخالف فيها السنة والجماعة يخوف فيها أهل الحق والحقيقة، أيضا أنت عليك كمحقق وباعتدال أيضا يجب يعني ألا يعني دائما الباحث يجب أن يكون يشعر نفسه كأنه قاضي، يرى نفسه قاضيا فيما يعني في بالنسبة عنه يعني، وبالتالي يتخذ دائما جانب الحق ويضع بين يديه الأدلة والبراهين ويقوم النص وفق ضوابط علمية رصينة، وبالتالي تكون مقنعة للغير، تكون مقنعة للغير. فربما أصحاب تلك الآراء عندما يقرؤون هذه الكتب وبالتالي يقتنعون بما أنت كمحقق توجهت من آراء وما صوبت، لأن الناس يعني كل الناس تبحث عن الحقيقة، ما أحد يقول لك أنا على باطل أو أنا أحب الباطل، لكن عندما تتجلى الحقيقة تتجلى الحقيقة الناس تتبع الحقيقة بشكل يعني، هذا أمر مهم جدا. طيب
دكتور الآن بهذا الشكل أظن إحنا انتهينا من ما تعلق في الحلقات الماضية.
هذا حقيقة ما أردت أن أتوقف عنده في هذا الموضوع، موضوع التعليق على النص، وهو يعني صلب الموضوع التعليقات على النص والتحقيق فهو صلب الموضوع. وبهذا نكون قد أنهينا القسم الثاني من التحقيق. نحن سبق وأن ذكرنا أستاذ محمد في بداية أمرنا قلنا التحقيق يكون على قسمين، القسم الأول يشمل الدراسة، والدراسة أيضا هي على قسمين، الدراسة تكون للمؤلف ودراسة للكتاب، والقسم الثاني يشمل النص المحقق. وحديثنا كان منصبا على تحقيق النص وهو الذي يجب أن يعمل به أولا، كما ذكرنا أن المقدمة تكون في أول الكتاب وفي صدر الكتاب لكن تكتب آخرا. كذلك بالنسبة للتحقيق أنت لا تستطيع أن تكتب الدراسة ابتداء، أن تبدأ بالدراسة لأنها أولا من قبل أن تحقق النص. لماذا هذا الأمر؟ لأنه مع التحقيق تتجلى لك معلومات وبيانات كثيرة أنت بحاجة إليها في الدراسة، تتجلى معك وتكتشفها فيما بعد. هذه البيانات وهذه المعلومات أنت خلال التحقيق تجمعها وتضعها بين يديك، تحتاج إلى هذه البيانات في الدراسة، وسوف نأتي على أمرها وكيف تتكون لنا أو تجتمع لنا لدينا هذه البيانات وهذه المعلومات.
ودكتور الآن موضوع الحلقة هو الدراسة، فالدراسة يأتي إلى ذهن المشاهد، يعني ممكن تعطينا نبذة مثلا عن الدراسة حتى يتبين له ماذا أو ما المقصود من كلمة الدراسة؟
المقصود من كلمة الدراسة الأولا جل من يعني من الذين لا يعملون في التحقيق أو ممن يؤلفون في يعملون في التأليف، لنقول جانب تأليف الكتب، حجتهم على المحققين، حجتهم على المحققين أنهم يسلكون الطريق الأوهى والأضعف والأقل، ولا يعتبرونه يعني أنه بذات علمية، على أن هذا الجانب يعني أنت مقلد فيه، تمسك كتاب وتنسخ ما كتب أو ما سبقك به المؤلف وأنت مجرد ناسخ. وأنت كما بينا وسمعت أن الموضوع ليس مجرد نسخ، أمور كثيرة تلقى على عاتق المحقق هنا، من جمع النسخ إلى مقابلة النسخ إلى التعليق إلى وضع نص هو حقيقي كما أراده مؤلفه، كيف تختار الكلمة الصواب للمتن، وهذه التعليقات وهذه التفسيرات وهذه لا يفعلها كما يقول الناس.
يعني حتى تجد أنه لابد أن يكون ملم بأشياء كثيرة.
أشياء كثيرة يجب أن يكون موسوعيا حقيقة. يعني يجب أن يكون موسوعيا. السبب في هذا لأن الكتب القديمة هي موسوعات حقيقة. لأن العلماء الأوائل هم يعني لا يعني وإن كان كتب في باب من أبواب العلم لكن لا يستطيع إلا أن يتشعب ويحشد معلومات كثيرة داخل كتابه. فعليك إذا أن تكون ملم بهذه الأمور وبهذه المصطلحات وبهذه العلوم بالدلالات وعارف مضانها. وإن تكن بها ملما ستلم مضطرا لأنه سوف يوجهك إلى الكتب الأخرى وستقرأ. وبالتالي تحتاج لنا أن توثق هذه النصوص وتحتاج أن تخرجها لنا. وبالتالي اطلعت عليها فأصبحت ملما بما كتب مضطرا. وبالتالي هو حملك على التعلم أو تعلم العلم الذي بين يديه وأدخلك في متاهات علمية كثيرة ما كنت لتدخل فيها لولا هذا الكتاب. طيب لكن موضوع الدراسة هو الذي أردت أن أتوقف عنده. هو كل يعني المحقق الحق ولا سيما طلاب الدراسات العليا تطلب منه الجامعة ابتداء أن يقدم بين يدي الكتاب محقق دراسة. هذه الدراسة هي عبارة عن تأليف كامل من أليفها إلى يائها إنشاء من المؤلف من المحقق. يعني لا يقلد فيها لا يأتي لا يكون كتاب مادة بين يديه. يجب عليه أن يجمعها من بطون الكتب وفق الضوابط العلمية التي تحدثنا عنها في منهج البحث وهو التأليف. وبالتالي سوف نختصر الحديث عنها لأننا تحدثنا عنها الكثير. كيف يجمع هذه المعلومات وكيف ينسقها تنسيقا جديدا وكيف يعرضها بأسلوب أيضا فيه نوع من الصحة والجودة وجودة العرض والمصداقية في التأليف والتنسيق. فكل هذا هو تأليف بقضه وقضيده من ألف إلى أي تأليف. كيف هذا التأليف؟ أنت الآن أنا لا أعرف مثلا هذا المؤلف ولا أحيط به علما. فيجب أن تعطيني كل البيانات وجميع المعلومات التي أحتاجها أنا كقارئ عن هذا المؤلف. طيب طبيعة هذا الكتاب، ما هذا الكتاب وما فيه ولماذا حققته وما هو عنوانه وهل هذا صحيح وهل هذا مؤلفه وهل نسب إلى مؤلفه. هذه الأمور كلها تلقى على من؟ على كاهل المحقق. فهي أيضا يجب أن تكون في موضوع تسبق توضع في القسم الأول وهو موضوع الدراسة. لذا يعني الكتب المحققة تحقيقا علميا سليما وتحقيقا منهجيا أكاديميا يعني تقدم بمئة صفحة أو بخمسين صفحة حسب طبيعة الكتاب. هذه المقدمات تعطيك لو قرأت هذه الدراسة تعطيك تصور شامل وكامل عن الكتاب قبل قراءته.
إذن أصبح التأليف دكتور أسهل من التحقيق؟
هو حقيقة ليس قول هذا حسب الموضوع أيضا يعني. لكن الفرق بين الأمرين أن التحقيق طرقه واضحة، الطريق واضح، ولا سيما طالب ماجستير طالب دكتوراه. الآن أقول لك أريد اذهب من هنا إلى أبي ظبي أو إلى أبو ظبي يعني على الحكاية. الطريق معروف، أرسم لك الطريق، أنا بجادة من هنا، وتعرف نفسك في كل مرحلة كم كيلومتر عبرت وكم تبقى لك، وبالتالي سهولتها جيدة. الآن أنت جمعت النسخ، قابلت النسخ، نسخت النسخ، قابلت النسخ، خرجت الأحاديث، خرجت الآيات، خرجت الأعلام، تعرف نفسك أين وتعرف ماذا تبقى. موضوع التأليف ومن يحاول في هذا يعني وضع هو خطة ويجمع المادة، لكن لا يعرف نفسه هل استوفى جمعا للمادة أم لم يستوفي، أين وصل لا يدري، كيف يبدأ لا يدري. لذا الكثير من الأمور يعني يعتريه نقص شديد في موضوع الدراسة. ربما بعد ما يكتمل إذا يقف على كتاب ومصدر مهم قد يقلب له الدراسة من أولها إلى آخرها ويقلب له المنهج الذي كتبه لأنه لم يقف على هذا المصدر ما وجد. فهذه صعوبته. أيضا الآن بدل ما أقول لك اذهب إلى هنا وأدلك على الطريق ألقي بك في الصحراء وأقول لك اذهب إلى أبو ظبي، كيف أتجه؟ ربما تجه خطأ. كم عبرت لا تدري، متى أصل لا أدري. الفرق يعني مثال تصويري قريب من هذا الموضوع، لكن مع وضع خطة بالنسبة لك كما قلت، لكن يبقى يعتريه شيء من النقص. لكن أما الكتب بيكفي يكفي بالنسبة للكتب المحققة. أنا أقول لك مثلا طالب ماجستير وطالب الدكتوراه، كم رسالة مثلا من علماء الآن كتبت في الفقه وغير الفقه؟ الكثير كتبت وألفت في الفقه. هل أحد يذهب إلى تلك الرسائل ويفتي منها؟ أو يعتمد عليها في الإفتاء، أو يقول قال بالطالب الفلاني أو ما شكل ذلك، ولا يذهب إلى كتب ابن تيمية وغيرها. طيب أن تذهبون للكتب القديمة، الأوائل هم أصحاب العلم، لكن أنت لما تخرج كتاب لابن تيمية تخريجا علميا صحيحا هو يحملك معه. نحن إذا قسنا يعني نحن ماذا نقول؟ نحن بين يدي العلماء، لا أقول حتى نساخ، والله لا نجد حتى الخط بين يديهم، لا نجد أن كنا نساخ، لأن نساخ ترى النساخ الأول هم علماء بحق وحقيقة، نحن لا نصل إلى مرتبة النساخ بالنسبة للأوائل. طيب على كل حال موضوع الدراسة هذا
موضوع الدراسة تنقسم إلى أقسام دكتور،
قسمين قلنا، موضوع الآن ندخل في دراسة المؤلف. نحن قبل هذا الأمر أستاذ محمد ذكرنا بموضوع الدراسة، دراسة المؤلف يجب أن يكون بين يديك الخطة.
نعم.
ابتداء الطالب بعد أن ينتهي من تحقيق النص يستحضر الخطة التي كان قد وضعها في بداية تقريره، مثلا لما يكون قدم الموضوع إلى رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه أو في التحقيق، والتحقيق خطط التحقيق تكاد تكون متماثلة، يعني الخطط بالنسبة للكتب المحققة تكاد تكون متماثلة. أما بالتأليف، التأليف هي متماثلة بالهيكل، الهيكل بمعنى من الأبواب والفصول والمباحث، يعني هذه واحدة
تحتوي على أبواب وفصول،
أبواب وفصول ومقدمة وخاتمة وتمهيد تتماثل، لكن ماذا يندرج تحت هذه الأبواب وتحت هذه المباحث قطعا سوف تتباين بالنسبة لما للتأليف حسب الموضوع الذي يؤلف به، يعني تختلف تماما البيانات والمعلومات، لكن المدرجة في أبواب ومباحث معينة. هنا بالنسبة للتحقيق أيضا تكون الخطة، يعني تنطبق خطة واحدة يمكن تنطبق على جميع الكتب التي تحقق، وبالتالي أيضا فيها شيء من السهولة، يعني يمكن أن يسلك المحقق أيضا طريقة من سبقه ولا سيما المحققين الكبار.
إذن دكتور موضوع الدراسة ينقسم إلى أقسام كثيرة، نبدأها بمثلا
دراسة المؤلف. دراسة المؤلف وفق الخطة هذه التي يجب أن تكون، أيضا نحن قسمناها إلى أقسام، الفصل الأول وفصل ثاني وفصل ثالث. الفصل الأول نحن المؤلف وحياته، والفصل الثاني تكون لدراسة الكتاب، الفصل الثاني تكون لدراسة الكتاب. الفصل الأول المبحث الأول يدرج تحت اسم المؤلف ورحلته، شيوخه، تلاميذه. المبحث الثاني مكانته العلمية، مذهبه، آثاره، وفاته. هذا بالنسبة للمؤلف.
يعني إذن دكتور أول ما مثلا أمسك هذا المخطوط وأريد مثلا تحقيق المخطوط لابد أن أأتي بدراسة المؤلف وأفصلها باسمه ورحلته،
وهذه لابد منها من وضع هذه الخطة بالضبط للمؤلف وفق هذه الضوابط، لكن قد تزيد تبعا للمؤلف نفسه في عقا ربما أشياء، يعني ربما يعني يكون له بعض المعاصرين مثلا مشاحنة مع بعض المعاصرين أو سجال أو ما شاكل ذلك، أو يعني نقد لبعض المعاصرين ربما، وبالتالي قد تفرد له فقرة من حياتي في هذا الأمر. لما تفرد له فقرة أيضا تضيف وتزيد حسب ما طبيعة هذا المؤلف.
وقد لا أضع مثلا دكتور مثلا فصل الباب، باب وفصل
يعني الحقيقة إذا بردت تسويها إلى أبواب يعني أكبر تصير أو أوسع منا، يعني الباب ربما إذا كان الموضوع يحتمل معك، نحن ذكرنا أنه الباب يعني يجب أن يقسم إلى ثلاث فصول، إذا ثلاث فصول ما تحتمل الدراسة عن المؤلف ثلاثة فصول ما تحتمل.
جميل.
لأنه هو تقسيم الكتب، إذا قلنا إذا بدأنا من الأصغر من المبحث ثم الفصل ثم الباب وبعد الباب الجزء ثم المجلد، تقسيم يعني منطقي، هو إيه تقسيم منطقي، وبالتالي ما تستطيع تقول والله مجلد للمؤلف.
جميل.
إذن دكتور أو تقول جزء، يعني الباب كبير عليه.
موضوع الدراسة ينقسم، نبدأ في أول بداية بدراسة المؤلف ومن ثم يتلوه دراسة الكتاب.
دراسة الكتاب
نكونها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله دكتور. أنهينا دراسة المؤلف ولا نرجع عليها في الحلقة؟
لا ما أنهينا شيء، نحن طيب بدأنا في بداية المؤلف ولكن طيب الوقت سبحان الله يضاربنا.
إذن إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل من بداية دراسة المؤلف
إن شاء الله،
ونبدأ بالفصل الأول والفصل الثاني والذي يليه
إن شاء الله.
شكرا دكتور.
مرحبا بك محمد. مرحبا بك.
مشاهدينا الكرام نشكر لكم متابعتكم، سنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله ما تبقى. لكم مني كل التحية والاحترام، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.